إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
كنت أريد أن أسأل، هؤلاء الذين أخرجوا عظام المسلمين البالية وجعلت خارج المسجد، وهذا العذر يا شيخ، هل يسوق لنا أن نصلي دون أن نرى في ذلك حرج أن نصلي داخل المسجد؟
يعني القبور نبشت وأخرجت عظامها إلى خارج المسجد، فكذلك طبعا لم يبقى هناك محظور. هو في الأصل المشكلة أن النهي الشرعي كما تعلمون جميعا تقوم على الظاهر، فلو فرض أن أرضا للمسجد هي أصلها قبور لكنها مدروسة ليس لها بهور، فالصلاة في هذه الأرض أو في هذا المسجد ليس فيها شيء، والعكس بالعكس تماما. إذا فرض أن هناك قبر أو أكثر من قبر في أرض مسجد، والحقيقة أنه ليس هناك إلا هذا القبر الظاهر، أما الأسفل لا شيء، فهنا لا يجوز، لأنه العبرة بالظاهر. فإذا كان درست القبور من المسجد، وبخاصة إذا نبشت، إذا كانت هناك لا يزال يوجد عظام كما تقول، فدفنت في مكان آخر، فالمحظور جاء بلا شك، لأن العبرة دائما بالظاهر. ويعجبني بهذه المناسبة ما يروى عن المعري حينما قال في شعره: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فإن القبور من عادي عادي، أجاب: خفف الوطء، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وهذا أمر طبيعي، والأرض خساسة أحياء وأموات. العبرة إذن بالشيء الواحد. ومسجد الرسول لعلكم تعلمون كان عبارة عن قبور المشركين، فنبشت وأزيد النخيل وبني المسجد.
الحمد لله رب العالمين. عندنا بنية تم توسيع مسجد كما تحدثت مع المقابر، هذا المسجد تم توسيعه على أرض مقبرة، تم إزالة العظام من قبل المقبرة ورفع المقابر وبنية المسجد عليه، هل يصح الصلاة على المسجد أم لا؟
سبق الجواب، ما كنت معنا؟
أردت يعني أردت تفصيلا، أحس أن بعض العلماء قال لا يجوز الصلاة في هذا المسجد كثرة
العظام. لقد أجبنا عن هذا السؤال بعينه، ولعلك ستذكره إن شاء الله حينما أتينا ببيت المعري: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، أين القبور من عاد عادي، خفف الأرض، ما أظن إيش، خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. ما سمعت هذا السؤال؟ سمعته؟ هذا كانت مناسبة جواب سؤال أخونا وغدا طرحه، وهو أن هناك مسجد كان في ساحته مقابر فنبشت ودفنت خارج المسجد، هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ الجواب نعم، لأننا قلنا
أن الشارع الحكيم أولا ينظر للظاهر، وضربنا مثلا أنه لو كان هناك قبر ظاهر لكن في الداخل لا شيء إطلاقا، كما يروى عن بعض الدجالين، لعلك سمعت قصتهم حينما بنوا قبرا ظاهرا وبنوا عليه قبة وأشاعوا بين الناس أنه هنا فلان زيد من الناس رأى في المنام أنه هنا مدفون أحد الأولياء والصالحين، أشاعوا هذه الأخبار، والناس يعني كما تعلمون أتباع كل ناعق، فصارت رأتي من زوار والهدايا والنذور إلى آخره. هذول اثنين ذات يوم اختلفوا بعض مع بعض، فوصل بهم الاختلاف إلى أن أحدهم قال لصاحبه، يعني معنى القصة أنه بتحلف بالشيخ بيقول له علي يا أمان ما في لا شيخ ولا فريخ، فنحن اتخذنا هذا من أجل إيه؟ جلب المال. القصد أنه هذا قبر ظاهر لا يجوز قصده، ولو كان نحن نعلم أنه ليس هناك دفين تحته إطلاقا. من أجل هذا من تاريخ حياتي منذ نعومة شبابي أنني تركت الصلاة في المسجد الأكبر في سوريا كلها وفي دمشق، هذا هو المسجد الأموي. لماذا؟ لأنه فيه قبر زعموا قبر رأس يحيى عليه السلام، مش يحيى كله، رأسه فقط، هنا قبة وقبة وذهب مطلي وإلى آخره، والناس يتقصدونه للتبرك والدعاء وإلى آخره. فأنا تركت الصلاة في هذا المسجد 10 سنين، وأنا أول الناس إيمانا أنه ليس هناك قبر، لكن هناك مظهر قبر، والإسلام يبني الأمور الأحكام كلها على الله، والله يتولى السرائر. لذلك إن وجد هناك مسجد فيه صورة قبر فالصلاة لا تصح فيه ولا تجب، إن وجد مسجد ليس فيه قبر ظاهر لكن المقول أن الأرض كلها قبور، مش مهم لأنه ليس هناك قبر ظاهر يقصد ويعبد ويدعى من دون الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل منبها ومحذرا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فوجود سورة قبر ليس حقيقة قبر، هذا وحده يكفي لدعوته من دون الله عز وجل، هذا وحده يكفي لدعوته من دون الله عز وجل. وعدم وجود صورة قبر ولو كانت الأرض كلها مغذية برميم الموتى وبدمائهم وإلى آخره فذلك لا يضر، لكن إن كان هناك أرض كانت عليها قبور ظاهرة ثم أريد بناء المسجد عليها لسبب أو آخر فنبشت وظهر فيها عظام فأخرجت ثم سويا فالصلاة فيه صحيحة. هذا ما كنت ذكرت خلاصته جوابا لسؤال الأخ أبي بلال الذي هو كأنك نعديت منه ووجهته مرة أخرى. أما أن الصلاة في المسجد الذي فيه صورة لا تصح فهذا يحتاج إلى دليل شرعي حتى نخضع عقولنا وعقيدتنا له، وهذا لا وجود له، لكن لا شك ولا ريب أنه لا يجوز إدخال الصور إلى المساجد التي يعبد الله عز وجل فيها، لكن كل ما في الأمر أننا لا نستطيع أن نقول الصلاة في هذا المسجد لا تصح كالصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو قبور، لأن هناك في نصوص كثيرة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد ونحو ذلك من الأحاديث. أما أن يقال بأن المكان أو المسجد إذا كان فيه صورة فالصلاة فيه لا تصح فهذا لا دليل عليه. ولذلك على أهل المسجد أن يتعاون بعضهم مع بعض وأن لا يسمح بتعليق أي صورة في مسجد، بل حتى في دار إذا كان السكان فيها يعني جماعة منهم من يدين الله بالإسلام الحق، فينبغي أن يعمل كل وسيلة أن لا يعلق في تلك الدار صورة، فضلا عن بيت من بيوت الله عز وجل. إذن الصور لا تجوز في بيوت الناس فضلا عن بيوت الله عز وجل، لكن كون الصلاة في هذا البيت أو في ذاك لا تصح، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. واضح؟ ثم أزيد في البيان فأقول إذا كان عندك مسجد شرقي ومسجد غربي، أحدهما فيه صور والآخر ليس فيه صور، فعليك بهذا الذي ليس فيه صور ابتعادا عن مسجد الذي فيه صور. أما إذا كان لست بين مسجدين لك أن تختار أقلهما مخالفة للشرع، فحينئذ لا عليك من إثم ومن كراهة فيما إذا صليت في ذلك المسجد. لكن إن كان لك كلمة وإن كان بإمكانك أن توجه نصيحة إلى أولئك الشباب الذين تورطوا بوضع مثل هذه الصور، فيجب عليك أن تفعل إتمارا بالأمر المعروف وانتهاء عن المنكر. تفضل.
بعض المشايخ يفرقون بين إذا ما كان المصلي يستقبل القبر أم إذا كان القبر خلف المصلي.
الله يهديهم.
ففي الحالة الأولى لا يجيزون الصلاة، وفي الحالة الثانية يجيزونها، فما هو رأيكم؟ بارك الله فيكم.
نحن كنا تكلمنا عن هذه المسألة بشيء من التفصيل في كتابنا المطبوع قديما عديدا من الطبعات، المسمى بتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فقلنا إن المسألة تختلف بين الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وبين الصلاة في أرض ليست مسجدا فيها قبر. ففي الحالة الأولى أي في المسجد الذي فيه قبر لا فرق بين الصلاة إلى القبر أو إلى يمينه أو إلى يساره أو من أمامه قريبا منه أو بعيدا عنه، لا فرق في ذلك، لأن هذا المصلي في أي صورة من هذه الصور المحكية آنفا صلى فقد صلى في مسجد بني على قبر. والرسول عليه السلام في الأحاديث المتواترة في لعن الذين سبقونا من اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم قبور أنبياء مساجد، وفي الحديث الخاص بهذه الأمة الذي جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم كما تقول السيدة عائشة يحذر مما صنعوا، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر عليه السلام مما صنعوا. وتقول السيدة عائشة في رواية متفق عليها في الصحيحين ولولا ذاك لأبرز قبره عليه السلام، ولكنه لم يفعل لأنه خشي أن يتخذ مسجدا. كذلك أخيرا يأتي قوله عليه السلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبياء المساجد. هذا ليس خاصا بالأمم السابقة وإنما بالأمة اللاحقة آخر الأمم وهي أمة الرسول عليه السلام. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبياء المساجد. إذن لا فرق من حيث أن الصلاة لا تصح في المسجد المبني على القبر في أي جهة صلى المصلي في هذا المسجد. نعم هناك فرق بين من يصلي بعيدا وبين من يقصد الصلاة إلى القبر كما يفعل بعض الضالين هناك في المسجد النبوي، لا يعجبهم أن يصلوا في المسجد النبوي وفيه القبر إلا أن يصلوا في السدة التي إذا صلوا فيها استقبلوا القبر. هذا أشهر من ذلك، لكن كلهم يشملهم أن الصلاة باطلة. وهنا لابد من التنبيه مما كنا نبهنا عليه في ذاك الكتاب بصورة خاصة وربما في غيره، أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يشمله هذا الحكم، لأنه له صبغة وصفة شرعية ويرحمك الله أن الصلاة فيه بألف صلاة بما سواء من المساجد إلا المسجد الحرام. هذه الألف صلاة من الفضيلة لا يمكن نسخها من عندنا بسبب ما طرأ عليه من إدخال ما خشيه الرسول عليه السلام حينما بيّن وسن للناس أن يدفن في حجرته. هذا الحكم في الصلاة في المسجد مبني على القبر. أما قبر في أرض عراء فهذا الحكم لا ينسحب من هناك إلى هذه الأرض، وإنما من صلى هنا إلى القبر فهذا هو المحظور، وهذا هو المنع عنه في قوله عليه السلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا حكم خاص في قبر في أرض في العراء. أما القبر في المسجد فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المكان الذي بني وفيه قبر صار مقبرة ولو بقبر واحد. بعض الحنابلة كما يذكر هو اشترط أن تكون القبور في ذلك المكان ثلاثة حتى يصبح ذلك المكان مقبرة. قال ابن تيمية لا، هذا العدد لا أصله لا لغة ولا شرعا، مجرد أن يدفن رجل أو شخص أو ميت واحد في هذه الأرض صارت الأرض مقبرة. فإذا كان المسجد فيه قبر واحد لا تجوز الصلاة فيه. أرض هناك عراء ليست مسجدا لا تجوز الصلاة إلى القبر مواجهة. أما إذا صلى بعيدا يمينا يسارا أو أماما فلا محظور في ذلك. بهذا ينتهي الجواب عن سؤال أخينا الكريم. وهي أخي إن شاء الله
كان الشيخ القبر على المسجد نفسه.
بعض العلماء يقول إذا أدخل القبر على المسجد فينبش القبر ويبقى المسجد، أو ويقولون إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد، فهل هذا التفريق صحيح وله أصل؟
نعم صحيح، لكن ليس له علاقة بحكم الصلاة فيه. حكم الصلاة سواء طرأ المسجد على القبر فلا محظور في ذلك. بهذا ينتهي الجواب عن سؤال أخينا الكريم. وهي أخي إن شاء الله
كان الشيخ القبر على المسجد
نفسه. بعض العلماء يقول إذا أدخل القبر على المسجد فينبش القبر ويدخل المسجد، أو ويقولون إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد، فهل هذا التفريق صحيح وله أصل؟
نعم صحيح، لكن ليس له علاقة بحكم الصلاة فيه. حكم الصلاة سواء طرأ المسجد على القبر أو طرأ القبر على المسجد فالحكم ما سمعتم. أما هل يزال القبر أو المسجد فلا بد من القضاء على الظالم على الباغي. فإذا كان هناك أرض دفن فيها ميت فجاء أحد البغاة وبنى عليه مسجدا فيزال هذا المسجد لأنه هو الباغي. وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك مسجد بني على تقوى من الله عز وجل فجاء أحد البغاة وأوصى بأنه إن مات دفن فيه وفعلا دفن فيه فيقذف بجثته إلى خارج المسجد لأنه هو الباغي على المسجد. هذا كلام صحيح بلا شك.
يا شيخ بالنسبة للمشي بين القبور للحذاء أو بغير الحذاء، وهل القبور خاصة بقبور المسلمين أو لو كانت قبور مشركين والجلوس عليها كذلك، هل يفرق بين قبر المسلم والمشرك والمشي بينها بحذاء أو بغير حذاء؟
لا شك أن هذا الحكم
يختلف عن قبور المسلمين وقبور المشركين. ذلك لأن المشركين في قيد حياتهم لا حرمة لهم، فمن باب أولى أنه بعد وفاتهم فهم لا حرمة لهم. أما المسلم فهو كما قال عليه السلام: كسر عظم المؤمن ككسره حيا. فمن هذا الباب يعطينا هذا الحديث ما فهمناه أيضا من حديثنا الأخير: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث يلتقي مع حديث كسر عظم المؤمن حيا ككسره ميتا. أما المسلم فهو كما قال عليه السلام: كسر عظم المؤمن ككسره حيا. فمن هذا الباب يعطينا هذا الحديث ما فهمناه أيضا من حديثنا الأخير: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث يلتقي مع حديث كسر عظم المؤمن حيا ككسره ميتا. كيف يلتقيان؟ أي يعطي حرمة ومقاما واحتراما للمؤمن ولو بعد موته، فلا يجوز كسر عظمه ميتا كما كان لا يجوز كسره حيا. هذا معناه أن الشرع الحكيم يأمرنا باحترام أموات المسلمين. من هذه النقطة يلتقي مع الحديث الأول: لا تجلسوا على القبور احتراما لها، لا تصلوا إليها تعظيما لها، لأن الصلاة لا يجوز إلا لاستقبال بيت الله الحرام. إذن هذا الحديث الأول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، جمع بين خصلتين تحققان العدل مع أموات المسلمين: لا يهانون، لا يداسون، ولا يعظمون تعظيما مخلا بالتوحيد. كذلك قوله عليه السلام: كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا. إذا كان الأمر كذلك ترتب منه أدب آخر يلتقي مع قوله: لا تجلسوا على القبور، أي لا تدوسوا القبور، لا تدوسوا القبور بنعالكم. فإن كان ولا بد، وهذا واقعيا لا بد من السير بين القبور في بعض الأحيان وعلى الأقل دفن ميت، فحينئذ يأتي قوله عليه السلام الثابت في السنن والمسند: يا صاحب السبتيتين اخلعن عليك. فإذا الأمر بخلع النعال في هذا الحديث هو من باب لا تجلسوا على القبور، أي احتراما وتأدبا مع هؤلاء المسلمين. أما الكفار فلا حرمة ولا ذمة لهم، خاصة بعد وفاتهم وبعد أن آلوا إلى حفرة من حفر النار. لعلي أجبتك
هذا بين القبور كذلك يخلع حذاءه،
هو
بين المقابر،
هو بين القبور،
ليس يدعك على المقابر،
هو بين القبور بارك الله فيك. لأن الحديث جاء في ماذا؟ هو كان يدوس على القبور ويمشي بين القبور، يمشي مشيا عاديا بين القبور. فناداه عليه السلام وقال له: يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليك. الدعس على القبر شيء، والسير بين المقابر شيء من حيث الواقع، لكنهما شيء واحد من حيث الحكم الشرعي. فكما أنه لا يجوز القعود على القبر مباشرة، كذلك لا يجوز أن تمشي بين المقابر إلا لما قلنا آنفا أنك بحاجة إلى أن تدفن ميتا مثلا في مكان ما، حينئذ لابد أن تخلع عليه. في صورة أخرى أتصورها يمكن اليوم تنظيمها، أما من قبل ما كانوا يفكرون في مثل هذا إطلاقا، وهو جعل ممر بين أقسام من المقبرة هذه يمشي الناس فيها، لكن في النهاية لابد من الدخول بين القبور، إلا أن هذا التنظيم يخفف المخالفة، فهذا ما في مانع. الآن مثلا في المقبرة اللي بيسموها المقبرة الإسلامية في سحاب، ما هي بيسموها؟ وأنا ما أحب أن تسمى مقبرة إسلامية، مثل ما بيقولوا شو بيقولوا الجامعة الإسلامية، وحتى بيكون في إضافة قبل منها جامعة الملك فلان الإسلامية. يا جماعة لماذا هذه الوصفات اللي تسمى بصفة كاشفة؟ هل هناك جامعة الملك فلان غير إسلامية؟ هذا كله مشان إرضاء توجيهات الجاية من الغرب.
شيخنا الله عملية كنا دخلنا احنا وياكم البقية،
نعم
صليت على
صاحبكم. اي والله رحمه الله.
كنت انت لما دخلت بالممرات الواسعه كنت
حذاء، اي نعم.
لما دخلت الممرات دخلت خلعت الحذاء.
هو كذلك
كل شمس الضهريه والجناز العذر الضغط كل شمس حاره جدا، فخلوهم يمشي بحذيانهم وفي المغرب والعشاء يخلعون.
بارك الله فيك. دائما انا اذكر اخواننا طلاب العلم، دائما المسائل تعالج بدون تطريق احتمالات ترد، بدون تطريق. واضح جدا، هل يجوز اكل الميتة؟ الجواب لا. ايه لكن راح يموت فلان، يا اخي لما صرت فهكذا المسائل دائما العارضة يجب ان ينظر اليها النظرة العادية الشمولية، يجوز او لا يجوز؟ الجواب لا يجوز. والله الأرض رمضاء شديدة الحرارة، خاصة بالنسبة لأمثالنا المنعمين اللي أسفل أقدامهم كخفاف الفصال الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه السلام، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ماذا يفعل الفصيل؟ لأنه خفه نائم، ما صار كخوف أمي وأبيه نعل نعل، ما بيشعر بالحرارة إطلاقا، فهو بكونه أولا فصيل، وكونه حيوان ابن حيوان يبدو له أن ينتقل من مرضه أن ينطلق، وإذا به يقضي لأنه يشعر بالرمضاء من أسفله فيعود إلى مرضه. القصد أن الإنسان إذا عارضته مثل هذه الصورة حينئذ ضرورات تبيع الماضرات. طيب غيره بدنا نصلي يا أخوانا، لأنه لماذا التمييز يا أخي؟ نحن في أرض إسلامية ونحن بلدنا كله إسلامي، فوضع هذه الصفات تشعر الإنسان بأنه في هناك من يبارينا ومن يعادينا وهم غير الإسلاميين.
شعرت أنه لما ذكرت المقبرة يعني الإسلامية أنها أوتوماتيكية الإسلامية يعني تنظيم المداخل اللي فيها والممرات بحيث أنه يعني في مجال استخلاف الناحية لعدم نفر
يعني هذا صريح كلامي، هذا صريح كلامي، لكن أنا عرجت هيك علمة إسلامية فقط.
هنا التمييز بين الظاهرة الإسلامية ولا غير إسلامية، الحقيقة هذا إحنا في بقاء يلزمنا، لأنه الآن
ممكن
الآن شيخنا المقابر عاملينها بفتح كبير في جبل إلها مدخل مكتوب المقابر الجديدة، ثم في الداخل أول ما تطبع أشمال المقابر المسيحية، بعدها بمئات متر المقابر الإسلامية.
إيه هذا هو هذا يعني لكم نص في هذا. الرسول مر بمقابر المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ومر بمقابر المشركين فقال عنهم لقد فاتهم خير كثير، أو كما قال عليه السلام. لكن هاي نحلي ولا ايش ما تقرص حدا؟ ها؟ المقصود انا اعتقد كما ان المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما احياء، كذلك لا ينبغي ان تتراءى نارهما ان كان لهما نار امواتا. يعني ينبغي ان يكونوا ايش؟ بعيدين عن بعضهم البعض.
في قضية يعني مدام في كلام في الجنازة ما تعلق بالجناز، فإذا كنت يعني قريب من جنازة أو كنت صليت في المسجد وكان هناك جنازة وأحببت أن تتبع هذه الجنازة أو تتبعها وتأخذ الأجر إن شاء الله، فهل لك يعني حق شرعي أو يعني لك الحق أن تسأل هل هذا الميت مات على الإسلام، مات على الشرك، أو أنه يعني مات على غير ملة الإسلام، أو لا تتبع وتأخذ الظاهر؟
الظاهر بس.
جزاكم الله خير.
لكن السؤال أو للجواب على السؤال تتمه، هذا الجواب هو الأصل، لكن قد يعرض لكثير من الأصول والقواعد ما يأخذ بها خطا آخر من باب يعني التقييد أو التخصيص. أنا أصور لك صورة الآن، زيد من الناس رأى جنازة خرجت من المسجد أو دخلت إلى المسجد فهو يريد أن يصلي عليها أو أن يحييها، هو ما عنده شيء من المعرفة عن هذا الميت سابقا، والمعرفة التي يعرفها عنه قد تحول بينه وبين الصلاة عليه، فهنا في مثل هذه الصورة قد يكون له الحق أن يسأل من يظن أنه من العارفين بهذا الميت، هل مثلا حسن حاله، هل تاب، هل آب، هل رجع إلى آخره. مثل هذه الصورة وقد يكون لها صور أخرى ممكن أن يقال يسأل، أما القاعدة فلا يسأل لأن الأحكام تنحي على الظاهر كما ذكرنا أكثر من مرة. واضح هذا؟ وفيكم بارك.
شيخنا
لفتح حول القول لك. أنت.
لفتح حلوة كانت يا ريتنا حول أخذنا بالماء. نريد بعض الشيء يعني حول هذا.
إيه فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فالاستغاثة التي نحن ندعو الناس إلى تحريمها وعدم الوقوع في أمثالها إنما هي أولا استغاثة الحي بالميت أو استغاثة الحي بالحي فيما لا يقدر عليه إلا الله الحي. واضح؟ فالشيخ الآن جزاك الله خير.